بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير. وسنبدأ سورة طه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة طه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى، أناخ فعرس ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، ثم قال: أقم الصلاة لذكري. قال: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال: باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام.
هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. وقيل لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري، فالصلاة كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، سواء كانت بالدعاء أو بالتسبيح أو بتلاوة القرآن، فكلها ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يذكر به الله عز وجل. ولهذا الصلاة أشمل الذكر وأكبره وأعظمه، لأن فيها جنس الذكر كله، ففيها من تلاوة القرآن، قراءة سورة الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، وفيها تسبيح الله سبحانه وتعالى في الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وفيها من الدعاء ما فيها وهو في السجود، فإذا كان السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وفيها من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى عند الرفع من الحمد. وفيها من الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. كل أنواع الذكر توجد في الصلاة، أضف إلى ذلك بجوار ذكر اللسان، أضف إلى ذلك ذكر الجوارح، ففيها القيام حال قراءة الفاتحة، وفيها الركوع حال التسبيح، وفيها السجود حال الدعاء، وفيها الإشارة بالإصبع حال التشهد، وفيها قبض اليدين وبسط اليدين، وفيها رفع اليدين، ففيها الذكر بالجوارح أيضا، وفيها ذكر القلب وهو النية في الصلاة، تعبد لله سبحانه وتعالى بأعمال وأقوال مخصوصة. فيها كل شيء، فيها ذكر الجوارح، فيها ذكر اللسان، فيها ذكر القلب، في فيها كل شيء، فالصلاة من أعظم ما يكون، الصلاة من أعظم ما يكون. فذكر هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة، يعني سار يعني حتى أدركه الكرى والكرى هو التعب، ثم قال والنعاس، هذا في الكرى هو النعاس، أناخ فعرس، والتعريس هو ما يكون من نوم الليل ونزول آخر الليل الاستراحة. ثم قال يا بلال اكلأ لنا الليلة، ومعنى اكلأ يعني راقب واحرص لنا الصلاة الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في آخر الليل. قال فصلى بلال ثم تسند إلى راحلته مستقبل الفجر، يعني حتى يرقب الفجر حتى يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلبته عيناه فنام. شاء الله سبحانه وتعالى هذا لتشرع لنا أحكام بسبب هذا. فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بلالا رضي الله عنه أن يحرص له الوقت وأن يرقب له الفجر. فنام بلال رضي الله عنه فلم يستيقظ ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان أول من استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، حتى يحصل بذلك تشريع ما إذا نام الإنسان عن الصلاة ماذا يصنع وكيف تقضى تلك الصلاة، وهل على النائم من مؤاخذة في ذلك. وقد دل هذا الحديث وغيره على أن النائم إذا لم يكن مفرطا فلا شيء عليه، أي من جهة الإثم والمؤاخذة، نام وأخذ كل الأسباب ثم مع ذلك لم يستيقظ فهذا لا شيء عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا تقضى الصلاة على هيئتها. قال وكان أول مستيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي بلال؟ فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، كما نمت يا رسول الله نمت أنا. فقال صلى الله عليه وسلم اقتادوا، ثم أناخ فتوضأ، يعني ارحلوا، فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته في الوقت، يعني مثل ما كان يصلي الصلاة. أمر بلال فأذن، بعدما توضأ أذن، ثم صلى ركعتي الصبح اللي هي السنة، ثم صلى صلاة الصبح بأصحابه جماعة وجهر في ذلك مثل الصلاة تماما، مثل الصلاة التي صليها في الوقت تماما. فدل هذا على أنه إذا فات الوقت أديت الصلاة على ما هي عليه، على ما هي عليه، حتى يصلي نفس الصلاة. ثم قال أقم الصلاة لذكري. يبقى عندنا أذان، طيب لماذا الأذان؟ لو أن الواحد الآن نام عن الصلاة ثم قام الساعة التاسعة، هل يفعل مثل ما فعل نبيه الآن من أذان وإقامة وصلاة، أم ماذا يصنع؟ يعني يؤذن مثلا في بيته، أو يأتي إلى المسجد فيصلي فيؤذن مثلا للصلاة ثم يقيم ثم يصلي جماعة، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن، هل يؤذن؟
ليه؟ يعني نقول أذن في البلد، طالما أذن في البلدة يبقى يقيم فقط ويصلي. لكن لو افترضنا أن أهل مسجد ناموا جميعا فلم يستيقظ أحد، ما استيقظوا إلى الساعة السابعة ولم يؤذن، فإنهم يؤذنون ثم يصلون. أما إذا أذن في البلد والصلاة هي التي فاتتك أنت فقط، أنت فقط الذي فاتتك الصلاة، أو من معك تكون مثلا قد نمت أنت وصاحب لك، فتقومان فتتوضأان ثم تصليان السنة ثم تصليان جماعة من غير أذان لأنه قد أذن للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى.
هنا أورد الشارح مسألة مهمة، قال: كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى طلعت الشمس، مع أن النبي ثبت عنه أنه قال: إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. فكيف نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر بأن عينيه تنامان وأما قلبه فلا ينام؟ جوابه من وجهين، جواب ذلك من وجهين، أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة، وإن كان القلب يقظان. يعني الجواب الأول يقول هو لا من وفاء، النبي يقول إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، تمام، فيحصل هنا إدراك للقلب وإدراك العينين، فما يدرك بالعينين فالعينين نائمتان، وما يدرك بالقلب فالقلب يقظان. فرؤية الفجر هنا مما يدرك بالإيه؟ بالعينين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم وهو القائل إنما تنام عيني ولا ينام قلبي، لو مر واحد بجواره وهو نائم ما يرى، ما يقال إن قلب النبي لا ينام إذن يراه، يسمع الصوت مثلا إذا كان بجواره وهو نائم، لا، كل هذا ما يحصل. ليه؟ لأن مدار هذا على العينين، مدار ذلك على عينه. أما القلب فإن له إدراك، من ذلك إدراكات القلب التي تتعلق مثلا بالحدث وغير ذلك، ولهذا قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان وضوءه من النوم على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك إذا حصل ذلك. وهنا قال كالحدث والألم. والجواب الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف لأنه لا دليل عليه، والأول أجود. الأول أجود أن يقال بأن رؤية الفجر، ملاحظة الفجر، أن هذا مما يدرك به العين والعينان تنامان، وأما ما يدرك بالقلب فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقظان، ولهذا كان إذا رأى الرؤية كانت كالحقيقة، لأن إدراك الرؤية إنما يكون بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه حق وصدق، ولهذا كانت رؤياه كالواقع تماما، فإذا رأى رؤية كانت كالواقع، يعني من ترتب الأحكام وغير ذلك. يعني لو رأى النبي أنه يفعل كذا أو فعل كذا أو كذا، رؤيا الأنبياء عموما، رؤيا الأنبياء كلها حق وصدق، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال له إسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر. ما قال هذه رؤيا، ورؤيا لا يثبت بها أحكام الأنبياء، ما يرونه في النوم فهو حق وعليه فما يتعلق بإدراك القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغفله، وأما ما يتعلق بإدراك العينين فإن العينين تنامان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. قال حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سهل الأعرج بغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد.
يعني هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهذا إلى 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 هذه الدقة، وأدق من هذا، أدق من ضرب الرجل لمماليكه، كل شيء يؤتى به في الميزان من النيات والإرادات والأقوال والأعمال. لا نظن يا أخواني بأن أعمالنا وأقوالنا تكون هباء منثورا، فلا ثواب فيها ولا عقاب. النظرة قال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة والحركة والنظرة والإشارة بالحاجبين والإشارة بالشفتين وبالكتفين، القلب مما نعقد عليه، كل ذلك يوزن يوم القيامة، إما أن يكون حسنات وإما أن يكون سيئات. لا تظن أن الإنسان لا يحاسب على ذلك. ولهذا العلماء قالوا: هل كل شيء من كلام الإنسان يكتب؟ كل شيء يكتب؟ يعني طيب، كلامك في الأمر معروف عن المنكر يكتب، كلامك في المنكر نفسه إن فعلت منكرا بيكتب، في الحسنات بيكتب، لكن هل كل الكلام؟ يعني مثلا أي كلام حتى لو ما تعلق بتكليف، نعم، حاضر، ماشي، كل هذا يكتب؟ كل هذا يكتب؟ تقول للداجن عندك في البيت وهو ما يدب في البيت: هش، تعالى، روح، هل هذا يكتب؟ قال بعض العلماء: كل شيء يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن الدل على التأكيد، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يكتب ما يكون فيه ثواب وعقاب، أما ما لا ثواب فيه ولا عقاب فلا يكتب. فدل هذا على أن الإنسان يعنى بما يخرج من لسانه. فإذا كان يكتب على الإنسان كل شيء، كل شيء يكتب على الإنسان، والذين قالوا يكتب كل شيء ليس قصدهم أنه يحاسب على كل شيء، فهو يكتب كل شيء وإنما يكون الحساب فيما يتعلق بالثواب والعقاب. يعني رجع الأمر إلى القول بأن الإنسان إنما يحاسب على ما فيه ثواب وعقاب، يجازى على الخير ويعاقب على الشر، فكل لفظة يخرجها الإنسان. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يتكلم بكلمتي ليلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا، 70 خريفا، وهي كلمة واحدة. وكذلك الكلمة من الصدق قد تبلغ بالإنسان مبلغا عظيما. النيات هذا باب عظيم جدا، كما جاء بذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، على حسب. فالإنسان إن نوى تحولت العادة إلى عبادة بالنية، وميز بين العبادات بعضها ببعض بالنية، والنية داخلة في كثير من الأركان. طيب إذا هم الإنسان بالسيئات، نوى السيئة ولم يفعلها، هل تكتب له أم لا؟ ما يكون في القلب من إرادة السيئة؟ هل يا ترى تكتب عليه أم لا؟ واحد في قلبه أن يفعل سيئة، هل تكتب عليه هذه النية أم لا؟ نعم. يعني إن نوى ثم عقد القلب على ذلك وعزم بقلبه فإنها تكتب عليه ويؤاخذ على ذلك، ويؤاخذ على ذلك إذا نوى وعقد على ذلك، صار يهوى ذلك ويريده ويفكر فيه، فهذا الذي يحاسب على ذلك بقدر نيته لا باسم العمل كله إن عمله، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فإن تحركت النية إلى عمل معروف، إن تحركت النية إلى عمل فإنه يأثم إثم العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن تحولت النية إلى عمل حتى ولو لم يفعل إنسان المعصية، لم يقتل، لم يزني، إنما منعه من القتل أو من الزنا مانع آخر، فهذا تكتب عليه سيئته كاملة. أما إذا نواها وعزمها فإنها تكتب عليه إثم بقدر نيته. أما إذا كانت السيئة خاطرا، إذا كانت السيئة خاطرا خاطر فقط وليست السيئة هنا مما عقد عليه القلب، وإنما خاطر خطر على قلبي فدفع ذلك، فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. إذن السيئة إما أن تكون خاطرا، وإما أن تكون السيئة متمكنة من القلب، إن كانت متمكنة فعليه إثم النية، وإن كانت خاطرا فلا شيء عليه. فإن تحولت إلى عمل فهو يأخذ إثم السيئة كاملة، حتى ولو ما أصاب السيئة، كما قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى مسلمان سيفيهما، وقال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم ويعصونني، محتمل الاثنين، يكذبونني، يكذبوه هو اذا قال شيئا، او يكذبونني يعني اذا طلبت منهم شيئا، محتمل هذا ومحتمل ذا.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله إبراهيم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر يستغرب من حديث أبي ابن إسحاق عن أبي الزناد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،
يعني هذا في تفسير قول لا بل فعله كبيرهم هذا. ومر معنا كلام أهل العلم في مسألة كذبات إبراهيم. قال النبي لم يكذب إبراهيم عليه السلام شيئا قط إلا في ثلاث، وإبراهيم عليه السلام معروف أنه لم يكذب الكذب المعروف، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا، وإنما قصد بالكذب هنا التورية، لأن الكذب أصلا أساسه ما هو؟ الإخبار بخلاف الواقع. فإن كان الإخبار بخلاف الواقع حقيقة هذا اسمه كذب، فإن كان بإيهام وتورية فهذا ليس بالكذب، وإنما سمي كذبا لأن المخاطب يفهم منه خلاف المراد فأشبه الكذب في هذا. لما أقول لك مثلا تسألني أنت مثلا ذهبت إلى المكان الفلاني فأقول لك لا، وأنا ما وأنا ذهبت، هذا كذب. طيب لما تقول ذهبت إلى المكان الفلاني فأقول لك ومن يستطيع أن يذهب إلى هذا المكان أصلا؟ وأنا ذاهب، لكن قصدي وأن يصنع هذا بك أفهمك أنني ما ذهبت، لكن أنا ذهبت والمكان الذهاب إليه صعب، فقلت لك ومن يذهب إلى هذا المكان وأنا من الذين ذهب، وسكت، فأنت تفهم أنه أنني ما ذهب. هذا يشبه الكذب في هذا، يشبه الكذب باعتبار حال المخاطب، فالمخاطب فهم منه خلاف الحقيقة الواقع، مثل الكذب تماما. فإبراهيم عليه السلام لم يكذب، وإنما أفهم المخاطب خلاف ما يعتقده، فكان ذلك مشبه للكذب، وإلا فهو ليس الكذب على الحقيقة. نعم. أما يقول هذه أختي، هذه أختي، هي أخته في الإسلام، هو يفهم هذه أختي يعني إيه؟ يعني أخته في النسب. نعم.
من التورية
التورية تصح مع القسم ولا تصح مع القسم، فيها التفصيل. إن كانت من أجل حق أو تخلص من شر، فهنا يلجأ إلى التورية، ولجأ إلى التورية فتجوز هذه، بل قد تجب أحيانا، قد تجب إذا كان الإنسان لو أخبر الصدق سوف يؤدي إلى ضرر إنسان معين مثلا، أو ذهاب حقوق أو غير ذلك، فحينئذ نقول إيه؟ نقول في أنه يوري. أما إذا كان هذا لمنع حق أو وقوع في ظلم فنقول هي حرام، ويبقى اليمين على ما استحلفك صاحبك، اليمين على ما استحلفك به صاحبك، ده اليمين، يعني أنت تقول أنت تحلفه على شيء وهو ينوي شيئا آخر، إن كان هذا الشيء الذي ينويه ينوي شيئا آخر، إذا كان هذا من أجل التخلص من حق أو وقوع في إثم فإن هذا حرام. أما إذا كان دفع شر، قال لك واحد من المسؤولين فلان عندك وفلان هذا رجل بريء من حدث معين، ولكن لو قلت هو عندي أخذه وظلمه وكذا، فتقول لا ليس بعندي، يعني فلان ليس عندك، تقول ليس بعندي، وتقصد ليس عندي أمس، ليس عندي أمس. فإذا كانت التورية من هذا الباب فلا بأس، وأما إن كانت التورية مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، فعلى حسب ما يتعلق بالتورية من حق أو باطل. نعم، هي نفسها التورية المعارض. يوري أيضا، يعني فلان بيمدحك أي فيما مضى، أي فيما مضى، فيما مضى يعني يقصد فيما مضى، يعني وقت من أوقات كان يمدحه مثلا. نعم، ليه؟ إيه، بس الكذب برضو مباح في الصلح، هو التورية، لكن إذا اضطر إلى الكذب الصريح هل يكذب من أجل الصلح أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، والصواب جوازه إذا احتاج إليه الإنسان، الصواب جوازه إذا احتاج إليه الإنسان في الصلح إلى الكذب الصريح. فأنا مثلا قد أحتاج إلى كذب صريح، ليس التورية، أحتاج إلى كذب صريح للإصلاح، فهذا لا بأس به، كما جاء في صحيح مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يقصد خيرا أو ينمي خيرا، يعني يريد خيرا أو يقصد خيرا، فهذا ليس بالإيه؟ بالكذب إذا احتاج، ولكن هذه ما يلجأ إليها إلا عند الاضطرار، ما يلجأ إليها إلا عند الاضطرار، إنما الأصل أنه يأتي التورية، وفي المعارض الممدوحة المندوحة في هذا فهذا يلجأ إليه، لكن إذا اضطر إلى هذا الكذب الصريح للإصلاح بين الناس لا بأس ولا حرج. نعم، الإيه؟ الكذب يوري، وإلا لو اضطر للقسم من غير تورية فهذا فيه الكفار، هذا فيه الكفار. نعم، الإيه؟ أين التورية؟ كيف التورية؟ هذا من باب المناظرة، وليس يقصد بالفعلات الوهابة، هذا الإخبار، إنما إقامة الحج وليس الإخبار، لو كان إخباري بهذا كذب، هو ما يخبر، هو يقول بالفعلات الوهابة يعني على زعمكم، ألستم تعتقدون أنه إله؟ الإله يفعل، وعلى الأقل الإله يدفع عن نفسه فضلا ويدفع عن غيره، بل فعله كبيرهم هذا، أي في لازم قولكم، لأن الإله من يدفع لا ليس الضر عن نفسه فقط، بل الإله من يدفع الضر عن العالمين، فكيف لا يدفع الضر عن نفسه؟ بل فعله كبيرهم هذا، فهذا يكون من باب التنزل في المناظرة، وهذا ليس لإبراهيم عليه السلام حسب، بل معك كثيرا، واخد بالك، فأنت دائما تلزم الخصم بما عنده لا بما تعتقد أنت، واخد بالك، فمثلا قد تقول له هذه يد الله، هذه يد الله، يعني رجل ممثل، ممثل يرى أن يديه سبحانه كأيدينا، فتقول هذه يد الله، أليس كذلك؟ هذه يد الله، يعني أنت تلزمه بهذا، هذه يد الله، يعني هل هذه يد الله على زعمك وكذا؟ فدول قاموا قومة رجل واحد من أجل آلهته. من فعل هذا بأسنا؟ أكيد طبعا لو كانوا آلهة يبقى أكيد يبقى فعلوا هذا الكبير، وفعلوا إما فعل ولا متستر، متستر عليهم أو فعله هو، هذه الأصنام تحطمت إلا هو، يبقى متستر أكيد عارف، إما متستر ولا فعله بهم، بل فعلوا كبيرهم هذا، ولهذا هم قالوا إيه؟ مش كذاب، لما قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقوا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. نعم. النبي سماه هنا صلى الله عليه وسلم كذبا. نعم. نعم هو دي ما تسماش كسائي، دي ما تسماش قراءة النسائي. القراءات ما لا علاقة بالوقف. القراءات إما فرش وإما حروف وإما أحكام. فرش يعني يتعلق بالحروف من تغيير ضمة كسرة فتحة تغيير كلمات. هذا يسمى بالإيه؟ بالفرش، بأساس القراءة. الفرش هي الأصول من إمالة وإضغامات وغير ذلك، والحروف اللي هي ما تعلق بتغيير حرف. لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه الحروف. والفرش أصول القراء، كل قارئ له أصول. هذا عند المد ستة، هذا عند المد أربعة، هذا عنده وقوف على همزات متطرفة، هذا ما عنده، ده بيسمى الايه؟ الفرش عن اصول القراء. ليس من ذلك الوقف على كلمة، انما الوقف هذا انما هو استحسان من اهل الاداء، وقف تام، وقف كامل، حسن، وقف قبيح، وقف كذا، واخد بالك؟ يعني مثلا زي مثلا رويس، فهو رويس مثلا يقرأ مثلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتاي يا ويلتا، هذا من بين القراء العشر ينفرد بها، يقول يا ويلتا، فهذه تفسر القراء يا ويلتا، يعني هذا دعاء عن نفسه بهذا يا ويلتا يا حسرتا، وهكذا. دي اللي نقول بالقراءات، يعني يفسر بعضها ايه، يفسر بعضها بعضا. اما مسألة الوقف ما لا علاقة بالقراءات، دي واحدة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه كذبات، والكذب هنا ما يستقيم إلا على الوصل، ما يستقيم وجه الكذب يعني وتوريه إلا بل فعله كبيرهم. إنما لو قال بل فعله وبعدين كبيرهم هذا، يبقى ليست كذبا أصلا ولا حتى توريه، لأن هذا إنما يستقيم فين؟ في الوصل، بل فعله كبيرهم، لأن نقول كيف فعله كبيرهم، يبقى هذا مستقيم في الايه؟ في الوسط. لكن القراءات يفسر بعضها بعضا، نعم، يعني هناك قراءات تبين لك المراد من الآية احيانا من التفسير بها، نعم، زي عندنا مثلا وارجلكم الى الكعبين، وارجلكم الى الكعبين، قراءة النصب وقراءة الجر، فقراءة النصب تبين غسل الرجلين، وانا فرضيت الرجلين الغسل عطفا على غسل الوجه واليدين، يبقى اذا قمت الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، ويبقى المسح للراس وامسحوا برؤوسكم، يبقى ده معطوف على مغسول. طب وقراءه الجر، قيل الجر هنا بالمجاوره، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، لان العرب قد تجر بالمجاوره، يبقى حق النصب، ولكن من أجل الجار يعطونا حكم الجار، يبقى سهلة شوي، اخد بالك، يبقى سهلة فيعطونه حكم الجوار. وقيل لا، الجر هنا عطفا على مسح الرأس، فيكون فرض الرجل هنا فرض الرأس من المسح، وهذا يكون إذا لبس الخفين، فإذا كان لبس الخفين فامسح عليهم. يبقى القراءة هنا استوعبت فرض الرجلين سواء غسلا أو مسحا، غسلا من غير خفين ومسحا مع الخفين. يبقى نقول هنا القراءة يفسر، هنا القراءة فسرت ما جاء في السنة من مسح الرجلين. نعم، فهناك قراءات قد تفسر المعنى بهذا، وهذا من فوائد العلم بالقراءات، هذا من فوائد العلم بالقراءات. حتى القراءات، قراءات الصحابة اللي هي لم تعد في مصحف عثمان، اختلف أهل العلم فيها هل يقرأ بها أو هل يصح الاستدلال بها على الأحكام أم لا. وإن لم يتلى بها في محراب الصلاة والتلاوة، لأن الأمة مجمعة على أن مصحف عثمان هو المصحف الذي يتعبد به، لكن قراءة الصحابة ديت، والصحابة صادقون فيما ينقلونه من أحاديث، فهذه ما يكذبون فيها، فماذا نصنع؟ هل نأخذ بها في الأحكام أم لا؟ يعني مثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة في سورة المائدة في كفارة الحلف، قال فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فهل نأخذ بها في الأحكام فيبقى صيام كفارة اليمين لابد فيه من التتابع، ولا نطرح هذه القراءة؟ فمن العلماء من قال لا، ما يعمل بها، إنما نعمل بما في مصحف عثمان. ومنهم من قال نعمل بها لأنها لا تخرج عن أمرين، إما أنها قرآن يبقى نعمل به، وإما أنها قول الصحابة، يعني هي تمثل فتوى الصحابة، لأن الصحابة قرأها مستدلا بها، فيبقى تشبه قوله واختياره وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فيكون حجة. ولهذا بعض العلماء أخذ بها، ولكن جمع بينها وبين القراءة الخالية من التتابع على الاستحباب، فيقول فالمستحب التتابع ولا يجب، فيبقى صيام ثلاثة أيام متتابعة. فالعلماء تنازعوا في مسألة قراءة الصحابة، ليه؟ لأن لها فائدة في الأحكام، فائدة في الأحكام، وإن لم تكن مما يتعبد به إلا أنه في حال الأحكام على الأقل أقل أحوالها أنها قول صحابي، قول صحابي، فتوى الصحابة. ابن عباس أيضا رضي الله عنهما في سورة البقرة قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، هذه توضح حكم الخلع، حكم الخلع، وأن المذكور هنا الخلع بين الطلاقات الثلاثة، طلقتان في أول الآية الطلاق مرتان، وطلقة في آخر الآية فإن طلق فلا تحل له من بعده، فهنا أوقع الخلع. ولهذا رجح أن الخلع ليس طلاقا، لأن الله ذكره بين الطلقات الثلاثة، لو كان طلاقا لكان فإن طلق الأخيرة ده طلاق رابع، لو كان طلاقا، فدل هذا على أن الخلع ليس بالإيه طلاق. أيضا مثلا قراءة القراءة بالجر والنصب في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام عندنا القراءة بالنصب وعندنا القراءة بالإيه بالجر، وهذه لها معنى، وهذه لها معنى واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله والأرحام، أي إياكم أن تقطعوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيكون هذا من أعمال البر التي قد يتوسل به. ف فالقراءات كله من عند الله سبحانه وتعالى، ولا اختلاف بين هذا، بل يبين بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إلى آخر الآية. قال: أول ما يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين ذات الشمال، فأقول: رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، إلى آخر الآية. فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه، قال: هذا حديث صحيح حسن صحيح، ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه. قال أبو عيسى: كأنه تأوله على أهل الردة.
نعم، هذا حديث مهم، هو حديث صحيح. يقول ابن عباس: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، يعني غير مختونين، يعني كيوم ولدتكم أمهاتكم، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا الحديث في تفسير هذه الآية، وكما جاء في الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كما بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق أعاده. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من هذا يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الإنسان يكون هذا بجواره ومع ذلك لا ينظر إليه، الأمر أشد. وهذا موجود يا أخوان في الدنيا، يعني مثلا لو أنك مثلا تركب سيارة والسيارة والسيارة تنقلب من قلب إلى قلبه، وأنت مثلا السيارة ميكروباص بجوه معك نساء في السيارة، وصار نساء على الرجال، واحد يفكر وقتها ينظر إلى المرأة ولا وكذا، والمرأة عليه وهو على المرأة وهكذا، واحد ينظر هنا يعاكس المرأة أو ينظر المرأة عليه أو أبدا، بل المرأة تتعلق بالرجل وتعلق والرجل يتعلق بالمرأة، كل يريد النجاة ولا أحد يلتفت إلى هذا. ده فين؟ ده في حادث السيارة. كيف بهول القيامة؟ فالأمور أعظم من هذا. فقال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين، فأقول: ربي أصحابي، يعني رب هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. فهذا خبر محذوف للمبتدأ، أقدر هؤلاء، يعني يا ربي هؤلاء أصحابي، ها؟ يعني من هنا ومن هنا، إيه يعني؟ واضح ذات الشمال وذات اليمين، يعني يوقف شوية من هنا وشوية من هنا وهكذا. فأقول: ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما معنى ما أحدثوا؟ أحدثوا إيه؟ أحدثوا من الكفر، أو أحدثوا من المعاصي، أو أحدثوا من البدع، سواء كانت مكفرة أو غير مكفرة. الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لو فسرناه بالمعاصي معناه المؤمن ناقص الإيمان ما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو فسرنا ذلك بمعاصي، يأتي الإنسان بمعاصي، واحد زنى واحد سرق، هل يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأنه المعنى ما أحدثه من بعدك. فإن قلت أصحاب المعاصي معناه أن المؤمنون ناقصوا الإيمان ما يشربوا، وهذا يخالف، لأن الإنسان يتنعم على قدر ما عنده من الطاعات ويعذب على قدر ما عنده من المعاصي. قد يحرم لا يشرب شرب الطائعين الخلص، لكن ما يحرم حرمانا كليا. ثانيا، المعاصي وإن كانت إحداثا في الجملة إلا أنه ليست الإحداث بالمعنى الخاص، فالإحداث معناه الابتداع، أن يضيف إلى الدين عبادة. فبقي أن يكون بقى هذا الإحداث إما بالكفر وإما بالابتداع، والذي يظهر أن ذلك بالابتداع والردة، وبالابتداع الذي يخرج من الملة. أما البدعة إذا لم تخرج من الملة وعنده أصل الإيمان موجود، فإنه أيضا يشرب على قدر إيمانه. ويدل على ذلك في آخر حديث: ارتدوا على أعقابهم، فقال إذا لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح كنت عم شهدا ما دمت فيهم إلى آخرها. فقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فهذا يبين الإحداث. هنا يبقى إشكال، وهو قول النبي: هؤلاء أصحابي يا رب أصحابي. ونحن نعلم أن الصحابة أفضل هذه الأمة، وكيف أن الصحابة ارتدوا على أعقابهم بعد النبي. من هنا أخذ الروافض هذه الرواية وقالوا: يا أهل السنة، كل ما ترون عن الصحابة إنما كان في عهد رسول الله، لكن الصحابة ارتدوا، هؤلاء ارتدوا على أعقابهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نحن نتكلم عنهم بعد هذا الارتداد ارتدوا على أعقابهم، فنقول: الرد عليهم أولا، أنتم تقولون الصحابة ارتدوا نفرا قليلا، وهذا خلاف القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ترضى عليهم وهو يعلم سبحانه أن الصحابة قد يقع منه معصية، قد يقع منه كذا. فصحابة رسول الله تاب الله عز وجل عليهم جميعا، ومن تاب الله عليه ما ارتد أبدا. الأمر الثاني الواقع، أن ما في صحابة ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في صحابي ارتد بعد موت النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عما يكون، هؤلاء في الجنة، لا سيما الذين تشهدون أنتم أنهم في النار، بل في قعر جهنم، من أبي بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. أما تأويل أصحابي، فإن الصحبة قد يراد بها المعنى اللغوي طارة، وقد يراد بها المعنى الخاص طارة. فحينما يقول الصحابة في 70,000 الذين ادخلوا النجاة بغير حساب وعذاب لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صحبوا مؤمنين به صلى الله عليه وسلم، مؤمنين به وعلى ضربه وعلى منهجه، الله الله في أصحابي. وقد تكون هناك صحبة بمجرد اللغة، صحبوا يعني التقوا به، فأولئك كانوا من جملة أصحاب الذين خالطوه وقتا، لكن ليسوا هم الصحابة الذين ورد ذكرهم في الفضائل في القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحب منافقون، أي كانوا معه في بعض مجالسه، لكن فقدوا شرط الصحبة الخاصة، مؤمنين به وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. ولا شك أن بعد النبي قد ارتد من ارتد من الأعراب وقاتله الصديق رضي الله عنه، ارتد من ارتد من العرب وقاتله الصديق رضي الله عنه. فيكون هؤلاء هم المعنيين، ليس الصحابة الذين نعرفهم، فإن هؤلاء جميعا ترد الله عز وجل عليهم، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم في غزوة تبوك جميعا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يبقى هؤلاء الذين أسلموا رغبا ورهبا ثم لما مات النبي ارتدوا، فهؤلاء لهم الصحبة اللغوية، أما الصحبة الخاصة فما يرتد أحد من الصحابة، بل هم أفضل الأمة على الإطلاق. وبهذا يرد على الروافض أن الله سبحانه وتعالى ترد عليهم جميعا، فكيف يرتدون وقد ترد الله عليهم، وترد الله عليهم ودخولهم الجنة، الإخبار بدخول الجنة هذا باب الأخبار، والأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. وإلا لو كان هؤلاء يرتدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترد الله عز وجل عليهم وأخبر أنهم في الجنة، قال سبحانه لا يستوي منكم أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، السابقون واللاحقون قبل الفتح وبعد الفتح، والحسنى عن الجنة، وكل وعد الله الحسنى، فكيف يرتدون؟ إنما هؤلاء في ما يتعلق بالصحبة اللغوية في المنافقين أو في الأعراب الذين أسلموا رغبا ورهبا ولم يستقر الإسلام في قلوبهم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فارتد من ارتد من العرب لأن إسلامه لم يكن إسلاما صحيحا. فهذا فيه تحذير من أهل الأهواء، فالجهمية مثلا لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهمية كفار، والشيعة الروافض الذين ينسبون أبو بكر وعمر ويقولون بتحريف القرآن ما يشربون من حوضه لأنهم مرتدون كفار، والصوفية الذين يدعون بدويا وحسينا هؤلاء أيضا كفار. نعم البدعة مكفرة زي بدعة الروافض مثلا في سب الصحابة والقول بأن القرآن هذا محرف اللي عندنا، زي الصوفية الذين اخترعوا التعلق بالأولياء وزعموا أن لهم تصرفا في الكون، زي الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. نعم الأحزاب بدعة بس مش مكفرة، الأحزاب بدعة لكن ليس مكفرة، فينقص بقى من قدر بقدر بدعته. نعم
قال رحمه الله باب
مع الدوام كل سنة طبعا ده لازم طبعا لأنه أصلا حتى الأوقاف نفسه بيحتفل رسمي زاد أوقاف بيحتفل رسمي يا ليت والله والله ما أحببنا الإمارة إلا لهذا يعني الواحد يتمنى أن يكون أمير ليلة واحدة بس الدعوة أنت كأفراد الدعوة بس
قال رحمه الله باب ومن صورة الحج قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن
يقول أبو عيسى الترمذي هذا أيضا حديث مهم يقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة ده عندك لما نحو قال هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري عن المغيرة بن عمان نحوه قال أبو عيسى يعني ترمذي كأنه تأول على أهل الردة كأنه تأوله على أهل الردة هذا يبين إيه ما ذكرناه من أن هذا الإحداث يقتضي إيه الردة الردة لأن في الرواية هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقبين منذ فرقتهم يعني إذا الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضل الناس فيه تفاضلهم فين يا أخواني تفاضلهم في الإيمان يتفاضلون فيه تفاضلهم في الإيمان فالناس يشربون على قدر أعماله وكل حاجة في الآخرة بقى إنما هي على قدر العمل. المرور على الصراط على قدر العمل، الشرب من حوض النبي على قدر العمل، درجات الناس في الجنة على قدر العمل، على قدر العمل. كل شيء بقى في بعد الموت كل شيء على قدر العمل، العذاب والنعيم في القبر على قدر العمل، منزلة الناس في أرض المحشر على قدر العمل، كل شيء بقى على قدر العمل. نعم. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب نكتفي بهذا القدر.